Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى جراء استمرار المعارك العنيفة في الخرطوم ومدرمان، والدعم السري يعلن السيطرة على الدفاع الجوي في جبل أولياء. إصابة 4 أشخاص في الأبيض خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع وحراق أحلي كثيف في بور السودان. 3 ملايين شخص معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان، وظهور حالات إصابة بالكوليرا في بور السودان. وصول 43 جريحا جراء الهجوم على أردمتها إلى تشاد، وأزمة إنسانية حادة في معسكرات وسط وجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوات الدعم السريع صباح الأحد سيطرتها على قاعدة النجوم للدفاع الجوي في جبل أولياء جنوبي الخرطوم. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت هجوما هو الأعنف من نوعه على الدفاع الجوي في جبل أولياء منذ صباح الباكر، وأشاروا إلى قصف الطيران لمواقع الدعم السريع، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو من داخل قاعدة النجوم. وأضاف أحد منسوبي الدعم السريع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تحرير قاعدة النجوم الجوية اللي هي تقع في شمال جنوب شرق الخرطوم اللي هي في جبل أولياء، الحمد لله تم تحريرها بالكامل وتم تأمين المطار بالكامل الحمد لله.
اعتبر الخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب تدمير كوبري شنبات نقلة نوعية للعمليات الحربية وستؤدي إلى زيادة حدة المعارك. وأوضح في حديث لراديو دبنجا إن تدمير الكوبري سيؤثر سلبا على إمداد الدعم السريع، حيث كان الشريان الرئيسي للإمداد من حيث الموارد والسلاح، وتوقع معارك أكثر شراسة ومحاولة توجيه ضربات موجعة ومؤثرة. فقال إن قوات الدعم السريع ستعمل على تصعيد الحجمات على كوبري الفتيحاب وسلاح المهندسين، مما سيزيد من ضراوة العمليات في أم درمان. وأضاف في هذا الخصوص:
تعتبر نقلة نوعية للعمليات، صورة أكثر شراسة ومحاولة توجيه ضربات موجعة ومؤثرة للميليشيا، وبالتأكيد ستزداد هجمات الميليشيا على بعض المواقع على رأسها كوبري الفتيحاب وسلاح المهندسين. هذا سيزيد من ضراوة العمليات في أم درمان. يعني
أدانت قطاعات واسعة تدمير كوبري شنباط صباح السبت، بينما تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات. وقال المركز الحقوقي الموحد إن موجة تحريض من نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي سبقت التدمير، وذلك بحجة أنه يمنح الدعم السريع ميزة عسكرية. قتلت امرأة واحدة على الأقل وأصيب آخرون جراء تبادل القصف المدفعي والاشتباكات العنيفة بكل أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان صباح الأحد. وقال مواطنون من أم درمان إن عدد من المنازل في الثورات تعرضت للحرق والدمار نتيجة للغزائف، وأشاروا إلى اشتباكات عنيفة ومختلف الأسلحة في أم درمان القديمة، بجانب إطلاق قوات الدعم السريع قذائف على سلاح المهندسين. ونوهوا إلى أن الدعم السريع أطلقت قذائف وسقطت بالقرب من معسكر سيركاب. أغلقت البنوك التجارية في الأبيض بولاية شمال كردفان أبوابها يوم الأحد بسبب الاشتباكات المحدودة التي وقعت بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن البنوك أغلقت أبوابها بتوجيه من بنك السودان تحسبا لأي تطورات على خلفية الاشتباكات التي وقعت في غرب المدينة يوم السبت. وكشفت مصادر أن إصابة محدودة وسط المواطنين جراء الرصاص الطائش في المدينة. وأضاف مواطن من المدينة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البنوك ما فتحة طبعاً، السودان طلعت البنوك الليلة، السوق عادي، السوق عادي، ما حركة عادية، ما في عادي، بس البنوك.
شكى النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور من أوضاع إنسانية قاسية جراء عدم صرف المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب. وأكد موسى بحر وهو أحد مشايخ المعسكر لراديو دبنجا إن عدد النازحين الجدد الذين قدموا إلى المعسكر بالنيالة والمحليات الأخرى يفوق عدد النازحين بالمعسكر، وقال إن النازحين توقفوا عن الزراعة بسبب تردي الوضع الأمني مع توقف جميع الحرف والمهن والأعمال اليدوية، وأشار إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء والمسنين وعدم توفر الخدمات الصحية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص: كشف نازحون من معسكر الحميدية بزالينجي في وسط دارفور أن استمرار معاناة النازحين من تردي الوضع الأمني ونحب عربات الكار والحمير أثناء العودة من المزارع. وقال رشيد محمد فضل من معسكر الحميدية لراديو دبنجا إن المعسكر استقبل عددا كبيرا من النازحين من معسكر الحصاهيصة وأحياء مدينة زالينجي، وأشار إلى تفشي أمراض سوء التغذية جراء عدم توفر الغذاء والدواء بالمعسكر، ونبه إلى عدم الحصول على أي مساعدات غذائية منذ اندلاع الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم توفر الأدوية لدى المنظمة الوحيدة العاملة في المجال الصحي. وأضاف في هذا الخصوص: وصل 23 من الجرحى السودانيين إلى مستشفى أبشي الإقليمي بتشات مساء الجمعة الماضي وقضوا لعمليات جراحية. وقال مراسل راديو دبنجا إن الجرحى جرى تحويلهم من مستشفى مدينة قريضة التشادية، مشيرا إلى تعرضهم لكمين نصبته قوات الدعم السريع أثناء انسحابهم من مدينة الجنينة لمدينة كلبس. وأكد أن هناك أكثر من 20 من السودانيين الجرحى أصيبوا أثناء فرارهم من مدينة الجنينة، ولا يزالون يتلقون العلاج بمستشفى مدينة أدر الحدودية التشادية تحت إشراف منظمة أطباء بلا حدود. تزايدت معاناة اللاجئين السودانيين في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد بصورة كبيرة بعد تدفقات اللاجئين السودانيين نحو الأراضي التشادية بعد سقوط الفرقة 15 وشاه الجنينة، وتزايد أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا إن اللاجئين الجدد ليس لديهم مساكن ولا خيام، مبينا أن الخدمات التي تقدم لهم في الغذاء محدودة للغاية. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر أدري:
ذات سواء في زيادة بتاعت اللجوء جديد من الجنينة بصورة كبيرة جدا. الآن طبعا الناس الجداد الجدل أول حاجة كجانب إنساني لا عندهم معوى ولا عندهم مسكن، وخدماتهم شوية تعبانة. لين قالوا أن المنظمات ما قبله كان صحيح في بداياته ده، كان الناس جابوهم وعواهم سكنهم كده، وحتى الناس الجداد جدل ما لقوا أي معوى جديدة ولا الغذاء، يعني محتاجين المعوى أولا ومحتاجين الغذاء.
شهدت ولاية البحر الأحمر يوم السبت حراكا أحليا كثيفا ويحمل رسائل متعددة، فيما حذر ناشطون من شرق السودان من محاولة افتعال أزمات جديدة في شرق السودان، حيث انعقد في جبيت ملتقى أهل شرق السودان بدعوة من ناظر أمم قبائل الحدندوة الناظر سيد محمد الأمين تريك، وبحضور ناظر البني عامر وعدد من نظارات القبائل. وفي منطقة كلانيب بسواكن استقبل الآلاف شيخ خلاوي حمشكوري والشيخ سليمان علي بيتاي يوم السبت. وقال الباحث أبو فاطمة أو نور لراديو دبنجا إن التزامن بين الاجتماعين متعمد ويتهم أيادي سياسية لم يسميها بالعمل على تعجيج الشرق عبر محاولة إرسال رسائل بحدوث انقسام في الشرق. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة نحن نتأسف أنه بس أنه في يعني أيادي سياسية في واضحة بتعمل على تأجيج الشرق، واضح أنه لكن هيهاته يعني ما هتتم هذه الإرادة إن شاء الله. الشرق تاني ما هيتعرض لأي فتن قبلية أو أهلية.
نظمت لجان مقاومة وكيانات نسوية يوم الأحد وقفة تضامنية أمام جداريات الشهداء في القضارف، تضامنا مع النازحين الذين جرى إخلاءهم بالقوة من مركزي إيواء يوم الأربعاء الماضي. وحمل المشاركون المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بحماية النازحين وترفض أي محاولات لقهرهم، كما رفضت الوقفة كل الحلول الأمنية وطلبت بمحاسبة كل من أقدم على إخلاء مركزي إيواء داخليات كلية الطب بالقوة. كشفت منظمة اليونيسيف إن أكثر من 3 ملايين شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا، وأشارت في تقرير إلى 1600 حالة اشتباه و67 حالة وفاة. وسجلت ولاية البحر الأحمر حالة وفاة وحالة إصابة أخرى جراء الكوليرا في سواكن. وفي الأثناء قررت السلطات إغلاق سوق بور السودان الرئيس من الساعة 5 مساء حتى 5 صباحا يوميا لدواعي صحية. من جهة أخرى سجلت ولاية كسلا 35 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالتي وفاة خلال أسبوعين الماضيين. وفي الخرطوم أعلنت غرفة طوارئ الكلاكلات تسجيل 16 حالة مؤكدة بالكوليرا من بينها 3 وفيات. طالبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بتكوين لجنة تحقيق مستقلة بغرب دارفور بشأن أحداث أردمتها بالجنينة. من جهة أخرى أدان المركز الحقوقي الموحد مقتل 750 شخصا وإصابة 1000 آخرين في أردمتها بالجنينة محملا الدعم السريع المسؤولية. وأكد في بيان أن جرائم شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقال والاحتجاز المدنيين ولقيادات الإدارة الأهلية. من جهة أخرى كشف مرصد شباب من أجل دارفور مشات لحقوق الإنسان ووقوع حالات عنف جنسي على نساء في المناطق المتأثرة بالحرب بواسطة الدعم السريع. كشفت لجان مقاومة الكلاكلا أن اعتقال المهندس خالد محمد حاج المشهور بخالد حداثة الذي يسكن القبة مربع 6 من منزله بواسطة الدعم السريع والخميس. من جهة أخرى أدان محامو الطوارئ استمرار الاستخبارات العسكرية في اعتقال متطوعين وناشطين في الخرطوم نحو النيل والنيل الأبيض. يعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا بالقاهرة يوم الأربعاء القادم لمناقشة أجندة الراهن السياسي وإيقاف الحرب ومشروع الجبهة الوطنية. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مصطفى أحمد لراديو دبنجا إن أهم القضايا التي تناقش يوم الأربعاء بالقاهرة هي تقارير لجنة الاتصال ونتائج اتصالاتها والدعوى المقدمة من حكومة جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية المتفق عليه مبدئيا نهاية الشهر الحالي. وأضاف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا حذر مزارعو الجزيرة من فشل الموسم الزراعي الشتوي نسبة لغياب الاستعدادات والتجهيزات وارتفاع تكاليف الجازولين. وكشف الأمين بابكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا أن ضعف الإنتاج الزراعي في العروة الصيفية بسبب عدم توفر الأسمدة ومياه الري بجانب عدم فتح القنوات لري المحاصيل الزراعية بجانب التكلفة العالية للأيدي العاملة والجازولين. وأضاف الأمين بأبكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا
واحد اتصل علينا قال في طائرة تجيكم من مصنع كنانة داير على كل فدان 2000 فالناس ما قدرت تتكلم وزايد على أن الشيء الموجود ذاته ما بطلوه التكلفة الدائرة يزيد على التكلفة ولذلك الانتاجية كانت ضعيفة حتى الآن الانتاجية يعني الناس الحفظت 10 شوالات في 4 فدان الشوال فدانين في ناس ما أنتجوا زايد على أنه الضرائب ذاتها دائما ضريبة الموية وضريبة الإدارة.
الخبر الأخير في النشرة عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض. والتقى البرهان على هامش القمتين عددا من الرؤساء والمسؤولين. من جهة أخرى قالت رئاسة جنوب السودان إن الرئيس الفاكير التقى عددا من الرؤساء في الرياض من بينهم رؤساء كينيا وجيبوتي وأريتريا والسودان. وأوضح أن الرؤساء أعلنوا مساندتهم لجهود جنوب السودان في حل الأزمة السودانية. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة الحديث حول مباحثاتهم مع البرلمان الأوروبي ببروكسل وأهم القضايا التي تم مناقشتها مع الأوروبيين والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية والأزمة الإنسانية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة في راديو دبنج وفي برنامج حديث اليوم.
مرحبا بك أخي العزيز محمد سليمان.
طيب في الأسبوع الماضي كان لكم لقاء مع الاتحاد الأوروبي، ما هو أهم النقاط اللي تناولتوا مع الاتحاد الأوروبي المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي؟
شكرا جزيلا والشكر موصول لراديو دبنجا ولكل مستمعي راديو دبنجا. صحيح الأسبوع الفات أن لبينا دعوة في الحقيقة من البرلمان الأوروبي، وكان تقريبا الأربعاء الماضي التقينا ببعض النواب في البرلمان الأوروبي، والتقينا أيضا ببعض المسؤولين في الخارجية الأوروبية أيضا. وكان المحور النقاش في هذه اللقاءات إنه الوضع الإنساني بشكل عام في السودان وفي دارفور بشكل خاص، باعتبار أنه في دارفور وضع الإنساني يعني سيء من العام 2003، ما تغير شيء حتى بعد توقيع اتفاق السلام. النازحين هم النازحون واللاجئين في مكانهم، والآن بعد الحرب الأوضاع حتى زار السوء بعد 15 أبريل. فكان النقاش حول الأوضاع الإنسانية كان محور أساسي، وأيضا الحديث عن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة ومن برجدة بشكل عام. وإحنا يعني رأينا في حركة العدل والمساواة للبرلمان الأوروبي أو أعضاء البرلمان الأوروبي أنه المنبر في حد ذاته كمنبر ساعي لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في السودان، يعني دعم منه واقفين وراه، لكن المنبر يحتاج أنه يكون في إمكانية لضم الجانب المدني، لأنه الآن الصراع بين الدعم السريع والقوات المسلحة، وإذا تم توقيع لوقف إطلاق النار ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ كانت واحدة من القضايا المطروحة للنقاش، لأنه بعد وقف إطلاق النار بالضرورة يكون في قضايا سياسية كبيرة الناس يتكلموا حولها. اتفاق سلام جوبا في حد ذاته برضو واحدة من القضايا المطروحة، كمية من الحاجات كانت مطروحة.
نعم، قبل ما ندخل في القضايا الثانية المطروحة فيما يتعلق بمنبر جدة وإمكانية يعني ضم المدنيين لمناقشة قضايا سياسية أخرى، يعني رد الاتحاد الأوروبي في مناقشته كان شنو، هل تطابقت رؤيتهم ورؤيتكم فيما يتعلق بمنبر جدة وضم المدنيين؟
طيب، في هذه الفقرة تحديدا هنالك يعني تأكيد على إنه المدنيين عنصر فعال ومهم في إنه لابد أن يضافوا في المرحلة المقبلة، وحتى أشادوا بالتحركات السياسية المتعلقة بالجبهة المدنية الديمقراطية لوقف الحرب، الشغل اللي تم في أديس تحديدا، وإحنا وريناهم أيضا إنه إحنا جزء مؤسس في هذا المشروع، وهم أكدوا على إنه المدنيين نفسهم حتى يضافوا في العملية السياسية بالضرورة يكون في نموذج كامل، يعني ما يعني بشيء أو بآخر حتى نكون تفصيلي أكثر، إذا كان هنالك من جسم وهذا الجسم يعبر عن دائرة محددة، المركز مثلا أو أبناء الخرطوم وغيره، مهما ادعى لا يمكن لهذا الجسم أن يكون ممثلا للشرعية السودانية. فهم برضو متفقين معنا في هذه الجزئية إنه يا أخي في المرحلة المقبلة أسعوا بقدر الإمكان، واحدة من نصائحهم أسعوا في هذه الجبهة المدنية إنها تكون جبهة مدنية ممثلة لكل السودانيين، لأنه إن كانت جبهة منحصرة في أعيان محددة أو في دوائر جغرافية محددة أو قوة سياسية دون المجتمع المدني، حتى لو ادعت هذه الجبهة إنها تمثل السودانيين يكون ادعاء ليس أكثر ولا أقل. متفقين معنا أيضا بأنه المنبر ما مفوض، لأنه إحنا وريناهم أنه في طوال الفترات التفاوضية ومنابرنا التفاوضية سواء كان في أبوجا أو الدوحة أو حتى أخيرا في جوبا، المنابر لم تكن فعالة إلا إذا أصبحت مفوضة من جهة محددة. فوريناهم أنه يا أخي لابد من استصدار قرار من مجلس الأمن تحديدا، ودعم آخر من الاتحاد الإفريقي دعما لمنبر جوبا، وتوسيع وتعيين وسيط في هذا المنبر بحيث أنه التفويض يضمن وجود المدنيين في العملية السياسية في المرحلة المقبلة ما بعد وقف إطلاق النار. متفقين معنا في هذه المسألة، لكن أيضا هم بيعتقدوا أنه في إشكالية حقيقية الآن في مجلس الأمن، ومن الصعب جدا جدا في المرحلة المقبلة نتائج للصراع الأوكراني الروسي والصراع الغربي الروسي بشكل عام ومواقف الصين وكذا، من الصعب استصدار قرار في الوقت الحالي، لكن هي فكرة في النهاية استلموا الرسالة حقتنا بشكل حقيقي، وربما يعملوا من أجل هذا المبدأ في المرحلة المقبلة.
نعم، طيب برضو ذكرت أنه فيما يتعلق بالوضع الإنساني في دارفور وهناك يعني مزيد من النازحين ومزيد من اللاجئين لدول الجوار سواء كان تشاد أو أفريقيا الوسطى، برضو يعني دي يعني من القضايا المهمة وقلت ناقشته مع الاتحاد الأوروبي، يعني أهم النقاط اللي توصلت ليه وحل الاتحاد الأوروبي يعني وصلت أنه يقدم يعني مزيد للدعم فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين في دول الجوار.
هذه النقطة تحديدا كانت موضع حوارنا مع البرلمانيين الأوروبيين، وأيضا كانت الموضوع الأساسي للنقاش مع المبعوث الرئيس الفرنسي للقرن الأفريقي، التقيناه في باريس أيضا في اليوم البعد اليوم بعد اللقاء مع البرلمان الأوروبي. وهم الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام مؤمنين على دعمهم المتواصل للسودان بشكل عام ولدارفور بشكل أخص، وأوضاع النازحين واللاجئين وغيره دي واحدة من مشاغلهم في الحقيقة الأساسية. لكن أيضا هم بروا إنه الآن معظم المنظمات العاملة في السودان وفي دارفور انسحبت نتيجة الأوضاع الحالية المدهورة، وأيضا تحدثوا عن إنه ما لم يكن هنالك وقف لإطلاق النار أو حتى وقف عدائيات يسهل عملية إيصال المساعدات للمتضررين للنازحين للاجئين لغيره بيكون في إشكالية حقيقية. وإحنا شرحنا لهم بشكل تفصيلي شكل المعاناة اللي بيعانوها الناس سابقا قبل 15 أبريل اللي هو ناس أهلنا في المعسكرات النازحين واللاجئين وغيرهم، والآن ما بعد 15 أبريل أوضاع زادت سوءا، ويعني حتى تحدثنا عن أوضاع مثلا النزوح الحدث في سواء كان في جنينة أو في نيالة أو في غيره، إذا كان هنالك أكثر من 700 ألف قبل الحرب في تشاد فقط من اللاجئين هنالك 2.5 مليون معسكرات نازحين داخليا، الآن أرقام النازحين ازدادت وأرقام اللاجئين تضاعفت. الإشكالية الحقيقية الآن اللي بتواجهنا إحنا وبتواجههم هم إنه إمكانية استتباب الأمن، أي شيء من شأنه أن يؤدي لاستتباب الأمن حتى يمكنهم من إيصال هذه المساعدات. حتى المبعوث الفرنسي أيضا واحدة من الإشكاليات الحقيقية هم يروا أنه بالضرورة الإبقاء على الأوضاع في دارفور بقدر الإمكان آمنة، وتحديدا الشريط الحدودي بين السودان وتشاد باعتبار أنه هذا الشريط يأوي العديد المئات بل الآلاف من اللاجئين في الحدود التشادية أو النازحين في الحدود السودانية.
طيب فيما يتعلق برضو ذكرت أنه يتعلق باستلام الدعم السريع لمناطق في دارفور مثلا يعني في الجنينة وفي حي أردمته بالذات، يعني حصل مجازر، والمجازر ده كل العالم يعني يتحدث عنه، تقارير المنظمات الدولية وثقت الشيء الحاصل ده وأدانه الشيء الحاصل ده. أنتم في حركة العدل والمساواة ورأيكم فيما يتعلق بالمجازر اللي حصلت في الجنينة، وهل برضو ناقشتوا برضو الاتحاد الأوروبي؟
نعم نحن نشوف واحدة من القضايا الأساسية موقفنا من هذه الجرائم ثابت، حتى أعلن ذلك واضحا في 27-29 أغسطس الماضي عندما عقدنا المؤتمر الاستثنائي للحركة وتم انتخاب قيادة جديدة للحركة بجانب إدانتنا للحاجات الكثيرة اللي حصلت في السودان من 25 أكتوبر زائد 15 أبريل الحرب اللي قامت، والجرائم اللي ارتكبت سواء كان في الجنينة أو في أي مكان آخر ارتكبت من قبل القوات المسلحة، ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع، ارتكبت حتى إن كانت ارتكبت من قبل قوات الحركات المسلحة نفسها، هذه الجرائم مرفوضة جملة وتفصيلا. هذا موقف مبدئي لدينا في العدل والمساواة، ندين أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين حتى لو كان هذا العنف صادر من قوة تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية. فإحنا تكلمنا معهم في هذا الاتجاه ووريناهم برضو موقفنا الثابت كعدل ومساواة الحيادي المتعلق بأنه إحنا لن نكون جزء ولا نكون مقدر للحرب ولا ننحاز إلى أي من الأطراف، وهذا الموقف أيضا بمكننا أو مكننا شرحنا لهم أن هذا الموقف مكننا من الاتصال بالأطراف المتصارعة. الآن حتى الأوضاع حقت الفاشر الأخيرة تحدثنا معهم أنه هنالك تواصل مع كل الأطراف بغية تجنب ما يمكن تجنبه، إنغاز ما يمكن إنغازه. فهنا عدنا كل جرائم ارتكبت في دارفور وفي أرض متى في الجنينة في أي مكان، وما زلنا وحتى الآن أي جريمة ارتكب سواء كان من الدعم السريع من الجيش من أي قوة أخرى قوات الحركات المسلحة أي جريمة إحنا أصلا ندينها يعني مقدما، لأن لا يمكن أن نسكت عن أي شكل من أشكال الجرائم. وهذا أيضا لا يعني أنه إحنا لا ينبغي أن نكون في تواصل مع هذه الأطراف عشان نقدر نساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونساهم في استتباب الأمن إيصال المساعدات التي يمكن أن تصل إلى المتضررين سواء كان في الجنينة أو في الفاشر أو في دارفور بشكل خاص أو السودان بشكل عام. ما زالت الجهود متواصلة ما بين قيادة حركة العدل والمساواة. الدكتور صندل تحديدا هو في تواصل مع الأطراف، وهذا التواصل حتى استمر أيضا في نيالة، في الجنينة، في زالينجي. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد أن أذكر إنه الإخوة في الدعم السريع يعني بيفتخر إنه صراعهم الأساسي مع القوات المسلحة وليس مع الأطراف الأخرى، يعني حتى قوى الكفاح المسلح الموجودين في الفاجر ما عندهم معهم مشكلة، المدنيين الموجودين في الفاجر ما عندهم أي مشكلة مع نازل، على حسب الكلام اللي هم قالوا إنه صراعهم مع القوات المسلحة مع الجيش اللي موجود هناك، وبيفتخر إنه الجيش ثوب الكفاوي كلها موجودة في الجيش. وحتى أكدوا إنه يا أخي الآن بعد خروج القوات المسلحة من نيالة، الآن نيالة أيضا أصبحت مكانا آمنا وملاذا آمنا للآخرين، لكن مع ذلك إحنا حتى الآن نرى أنه لا بد من إيجاد مخرج سلمي. وما أعتقد أنه هذه الجهود يعني تمخضت عنها التمهل إلى حد ما في الفاشر، وفي حوار الحوار لم ينقطع بعد، الأمل لم ينقطع بعد، ونتمنى أنه نتائج هذا الحوار تكون نتائج ملموسة بحيث أن الفاشر لا يعرض للخطر، ومواطنين الفاشر أيضا لا يعرضوا للخطر، ما دارين إحنا أي ضحايا من المدنيين تحديدا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا.
تشكر يا أخي العزيز. شكرا.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.